بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، أحمده وأشكره وأثني عليه وأستغفره، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين، نبي الهدى وإمام المتقين محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فنستأنف ما سبق من هذه الدروس والمجالس الإيمانية التي أسأل الله جل وعلا أن يجعلها في موازين حسناتنا جميعا يوم أن نلقاه. وحديثنا إن شاء الله تعالى في هذه الليلة عن عبادة من أجل العبادات وأعظمها، لها قدر وقيمة ومنزلة عند الله تبارك وتعالى. تلكم يا أيها الإخوة هي عبادة بر الوالدين، ولا شك أن الله تبارك وتعالى قد جعل للوالدين منزلة عظيمة وأوصى ببرهما، اتضح هذا في جملة كبيرة من الآيات القرآنية وكذلك من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل إن الله تبارك وتعالى قد قرن حقه عز وجل بحق الوالدين. يقول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال عز وجل: أن اشكر لي ولوالديك. وربنا جل وعلا جعل بر الوالدين من أعلى المراتب ومن أعلى الدرجات، وبين أنه أمر ليس للإنسان أو للابن والبنت خيار في أن يفعله أو لا يفعله، بل هو أمر حتمي واجب. يقول الله عز وجل: وقضى ربك، يعني أمر الله عز وجل أمرا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي وقضى بالوالدين إحسانا، فأمر بالإحسان إليهما. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول هشام بن عروة فيما يرويه عن أبيه، يقول في معنى قول الله عز وجل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي لا تمتنع من شيء أحباه، فكل ما يرغبانه فإنه من الأمور التي يحبها الله عز وجل، إلا ما كان في دائرة الحرام كما سنذكر إن شاء الله تعالى. ومما يدل على عظمة حق الوالدين وأن الإحسان إليهما وبرهما أمر يوجبه الله عز وجل، أنه تبارك وتعالى جعل البر والإحسان إلى الوالدين حتى ولو كانا مشركين. ومما لا شك فيه أن الشرك بالله عز وجل هو أبغض الذنوب إليه، وهو الذنب الذي لا يغفره الله أبدا ولا يرحم صاحبه أبدا، وحرم الله على صاحبه الجنة. ومع هذا فإن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين ولو كان مشركين بالله العظيم، بل ولو كانا داعيتين من دعاة الشرك، ليس فقط أنهما مشركان، لا، حتى ولو كانا يدعوان إلى الشرك ويجاهدان لإحقاق الشرك وإبطال التوحيد، فإن الولد يجب أن لا يمنعه ذلك كله من الإحسان إليهما وبرهما. يقول الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي، لاحظ جاهداك، يعني أن الوالدين قد فعل أعظم درجات المدافعة والمنافحة عن دينهما وعلى إبطال عقيدة التوحيد، فهما مجاهدان في سبيل الباطل، ومع هذا قال الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ثم قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا. لا تقطع برك بهما بسبب أنهما قد تجاوزا الحد وصارا من دعاة الشرك. وها هنا سؤال: لماذا الأمر بالبر في القرآن الكريم وفي الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير جدا. ما هو السبب في هذا؟ السبب أن البر إلى الوالدين هو رد للجميل، أو قل إن شئت لبعض الجميل الذي أسدياه إلى ذلك الابن أو البنت. ولا شك أن الإسلام يدعو إلى الوفاء ويدعو إلى إسداء المعروف لمن قدم إليك معروفا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه. وأي معروف أعظم من معروف والديك عليك؟ يقول ابن الجوزي رحمه الله في كتاب بر الوالدين، يقول: غير خاف على عاقل حق المنعم، ولا منعم بعد الله، بعد الحق تعالى، أي بعد الله تعالى، ولا منعم بعد الحق تعالى على العبد كالوالدين. فقد تحملت الأم بحمله أثقالا كثيرة، ولقيت وقت وضعه مزعجات مثيرة، وبالغت في تربيته، وسهرت في مداراته، وأعرضت عن جميع شهواتها، وقدمته على نفسها في كل حال. وقد ضم الأب إلى التسبب في إيجاده ومحبته بعد وجوده وشفقته وتربيته بالكسب له والإنفاق عليه. والعاقل يعرف حق المحسن ويجتهد في مكافأته، وجهل الإنسان بحقوق المنعم من أخس صفاته، لا سيما إذا أضاف إلى جحد الحق المقابلة بسوء المنقلب. انتهى كلامه رحمه الله. وبهذا يعلم أيها الإخوة والأخوات أن الوفاء بحق الوالدين أمر عظيم، وأن الابن أو إن شئت فقل الولد، لأن الولد يشمل الذكر والأنثى، أن الابن والبنت مهما قام به من جميل ومعروف وبر فإنهما ولا شك لن يصل إلى مرتبة بر الوالدين. عن زرعة ابن إبراهيم أن رجلا أتى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: اسمعوا يا أيها الإخوة والأخوات إلى هذه الصورة وإلى هذا المشهد الذي يدل على وفاء عظيم وعلى بر عظيم من هذا الرجل الذي جاء إلى عمر يسأله هذه المسألة. هذا الرجل جاء إلى عمر رضي الله عنه فقال: إن لي أما بلغ بها الكبر، وإنها لا تقضي حاجتها إلا على ظهري. لا تقضي حاجتها إلا على ظهري، يعني يحملها على ظهره، جعل نفسه دابة لها يحملها من الرأفة والرفق بها. إنها لا تقضي حاجتها إلا على ظهري، وإن ظهري مطية لها، مطية لها، وأوضئها وأصرف وجهي عنها. فهل يقصد يعني إذا جاءت لتقضي حاجتها حتى لا يراها متكشفة، فهل أديت حقها؟ فقال عمر رضي الله عنه: لا. فقال الرجل: أليس قد حملتها على ظهري وحبست نفسي عليها، يعني قدمت نفسي كلها لها، أليس هذا يدل على أنني قمت بالواجب؟ فانظر إلى فقه عمر رضي الله عنه حينما قال: إنها، أي أمك، إنها كانت تصنع بك ذلك وهي تتمنى بقاءك، وأنت تصنع ذلك وأنت تتمنى فراقها. يعني أن الابن حتى ولو أحسن إلى أبويه خاصة في مرحلة الكبر فإنه لا يكون إشفاقه على بقاء حياتهما في الغالب، هذا في الغالب، لا يكون إشفاقه على بقاء حياتهما كإشفاق الأم والأب على ولدهما. ولهذا فإنك ترى مشهد الأم وهي تأخذ القذى بيدها من ولدها بطيب نفس، وربما استفرغ عليها، وربما أساء إليها أحيانا ببعض الشيء، لكن لأنه طفل صغير مع هذا ربما تستلطف من هذا الشيء، وربما ترى أن هذا الشيء يعني يصل إلى قلبها ويدخل إلى قلبها السرور والمحبة. فهل يقارن من يفعل هذا بمن يفعله في مرحلة الكبر ربما على نوع من مجاهدة النفس والصبر والمصابرة؟ لا شك أنهما لا يستويان. وقال رجل لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: حملت أمي على رقبتي من خراسان في بلاد المشرق في إيران أو ما خلفها، حملت أمي على رقبتي من خراسان حتى قضيت بها المناسك، حملها على ظهره أو على رقبته كل هذه المسافة الطويلة فحج بها وأتم بها المناسك، أتراني جزيتها يعني حقها الذي أوجبه الله؟ فقال ابن عمر: لا، ولا طلقة من طلقاتها، أي وقت الولادة. وحري بنا أن نستحضر يا أيها الأحبة بعض فضائل البر، وهي كثيرة ولا شك. أولها أن بر الوالدين مقدم في المنزلة والرتبة على الجهاد في سبيل الله. الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام، بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله. ولا شك أن المقصود جهاد النافلة، وأما الجهاد الواجب فلا شك أنه أعظم. جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ ما الذي بعد ذلك؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وجاء في سنن ابن ماجه وصححه الألباني من حديث معاوية السلمي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. فقال عليه الصلاة والسلام: ويحك، أحية أمك؟ قال: قلت نعم. قال: ارجع فبرها. وهذا النطق الصحيح لهذه الفعل، برها وليس برها، ارجع فبرها. قال: ثم أتيته من الجانب الآخر فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة، لم أقصد رياء ولا سمعة، لعلك كنت تظن أن نيتي فيها ما فيها، فلذلك قلت ارجع إلى أمك. فأعاد عليه مرة أخرى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أحية أمك؟ قلت نعم يا رسول الله. قال: فارجع إليها فبرها. ثم أتيته من أمامه فقلت مثل ذلك، فرد علي بمثله وقال: ويحك، إلزم رجلها فثم الجنة، أي فهناك الجنة. الذي يجاهد ماذا يريد؟ يريد الجنة، وقد مدت له هذه الجنة على طبق من ذهب عند رجلي أمه ليحسن إليها وليتلطف إليها، فيكون ذلك بابا من أبواب الجنة. البر أيضا كفارة للذنوب. في المسند من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد منبره، وكان منبره صلى الله عليه وسلم 3 درجات، فكلما صعد درجة قال: آمين آمين آمين، في كل درجة يؤمن، والصحابة لا يدرون على ماذا يؤمن. فسألوه عليه الصلاة والسلام فقال: إن جبريل جاءني آنفا فقال: يا محمد، رغم أنف امرئ، يعني جعل الله أنفه في التراب، أرغمه الله. من؟ رغم أنف امرئ أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخلاه الجنة، فقل آمين. فقلت آمين. ثم قال: يا محمد، رغم أنف امرئ أدرك رمضان ثم لم يغفر له فيه، فقل آمين. فقلت آمين. ثم قال: يا محمد، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقل آمين. فقلت آمين، صلى الله وسلم على رسوله محمد. ونقل ابن رجب في جامع العلوم والحكم عن الإمام أحمد أنه قال: بر الوالدين كفارة الكبائر. ومن فضائل البر أنه باب عظيم من أبواب الجنة. جاء في صحيح البخاري في سنن الترمذي من حديث أبي الدرداء يقول صلى الله عليه وسلم: الوالد، والوالد يقصد به الأب أو الأم، كما أن الولد يقصد به الذكر والأنثى أو الابن والبنت. قال عليه الصلاة والسلام: الوالد أوسط أبواب الجنة، فاحفظ ذلك الباب إن شئت أو أضعه. والمقصود بأوسط يعني أفضل، لأن العرب تقول: فلان وسط في قومه، يعني له مكانة عالية سامية. وفي مسند الإمام أحمد وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نمت فرأيت في الجنة فرأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ القرآن، فقلت من هذا؟ قالوا هذا حارثة ابن النعمان. قال صلى الله عليه وسلم فقلت فذلكم البر فذلكم البر فذلكم البر. قالت عائشة وكان حارثة أبر الناس بأمه. ومما جاء في بر حارثة أنه كان يفلي رأس أمه ويطعمها بيده، ولم يستفهمها كلاما قط تأمره به حتى يسأل من عندها بعد أن يخرج ماذا أرادت أمي. يعني حينما تطلب منه شيئا فلا يسمعه لا ينتبه، من أدبه الشديد لا يسألها يقول ماذا قلت، وإنما يسكت حتى إذا خرجت سأل من كان حاضرا ماذا قالت أمي، من باب التكريم والتوقير لها. وقال رجل لابن عمر عندي أمي اخبره، قال ابن عمر والله لو ألفت لها الكلام وألنت أو أطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. وعن رفاعة بن إياس قال رأيت الحارث العكلي في جنازة أمه يبكي، فقيل له تبكي؟ قال وما لي لا أبكي وقد أغلق عني باب من أبواب الجنة. وقد جاء في بعض الآثار أن المسلم إذا مات أبوه أو ماتت أمه نادى مناد من السماء يا فلان قد كان لك باب من أبواب الجنة مفتوحا وقد أغلق بوفاة أمك أو أبيك فاعمل الآن، يعني اعمل غيرها من الأعمال الصالحة. كذلك البر حرز شديد من جهنم، أجأرنا الله وإياكم من عذاب جهنم. جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه فقال إني قتلت نفسا، وقتل النفس الجميع يعلم ذنبه وعظمه، قال إني قتلت نفسا، فقال ويحك أخطأ أم عمد؟ قال بل خطأ. قال هل من والديك أحد؟ أي باقي ما مات؟ قال نعم. قال أمك؟ قال أبي، يعني ليس الحي أمي، قد ماتت أمي، وإنما الذي هو حي هو أبي. قال عمر رضي الله عنه انطلق فبره وأحسن إليه. فلما ذهب الرجل سأل أحد جلساء عمر ما لك سألته عن أمه بالذات عن أمه؟ قال والذي نفسي بيده لو كانت أمه حية فبرها وأحسن إليها رجوت ألا تطعمه النار. وهذا فيه دليل على أن البر بالأم أعظم من البر بالأب، وهو مطلوب أيضا إلى الأب للأب، ولكن لا شك أن الأمر يختلف. ولهذا لما جاء رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال له أمك 3 مرات، ثم قال له في الرابعة أبوك. وفي مقابل البر والحث عليه في الشرع، فإن الشرع قد شدد وحذر من العقوق، فليس فقط بين أن البر له فضل وأن من لم يبر أباه وأمه عاقهما أنه ليس عليه شيء، لا، وإنما في المقابل حذر أشد التحذير من عقوق الوالدين. يقول الله عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ومما لا شك فيه أن أعظم وشائج الرحم الأبوان، فهما أقرب الناس إليك. ومظاهر العقوق مع الأسف رأيناها في هذا الزمن قد انتشرت وبشكل مخيف، وأصبحنا نرى ونسمع كثيرا عن استنكاف الأبناء والبنات عن أوامر الوالدين، والرفع للصوت أمامهما، والامتنان بما يقدمه الولد لأبيه أو أمه وكأنه هو صاحب الفضل عليه، ونسي أن الفضل الأول كان لهما عليه بعد الله تبارك وتعالى. أصبحنا نسمع كثيرا عن دور العجزة وحكايات الآباء والأمهات من سكان هذه الدور الذين نزلوها بسبب عقوق أبنائهم وانشغالهم بزوجاتهم وأولادهم وأموالهم، بل إن الأمر وصل ببعضهم إلى أن ضرب أباه وأمه. قد حدثني بعض من يعمل في مراكز الشرط أنه قد جاءه مرة أبوه أو أبو رجل من الناس يقول يشكو ولده ويطلب سجنه، قلت سبحان الله، أيوجد أب يطلب أو يطالب بسجن ولده؟ قال أنت لا تعلم ما الذي يفعله هذا الولد، والله إنه يدخل البيت فيؤذينا جميعا، وإنه اليوم ضربني وضرب أمه، وخرج من البيت وما بقي أحد في البيت إلا كان باكيا، أبكى أهل البيت جميعا. انظر إلى هذا المستوى المنحط من العقوق، نسأل الله العافية والسلامة. وذلك في بلاد يظن في الناس فيها أن يكونوا على منهج الكتاب والسنة، وأن يستمسكوا بما أمر الله تبارك وتعالى به وأمر به نبيه صلى الله عليه وسلم. بل إن الأمر قد تجاوز عند بعض الناس في العقوق هذه المرحلة، وقد سمعنا عمن قتل أباه أو قتل أمه، فليست المسألة مسألة ضرب فقط، بل وصل الحال، وخاصة في حق بعض من ابتلوا والعياذ بالله بالمخدرات والخمور، حينما يفقد عقله يصل إلى هذه المرحلة التي ماذا يرجو الإنسان بعدها، حينما يقتل أقرب الناس إليه، وحينما يزهق بيده أحب الناس إلى قلبه. لا شك أن ذلك والعياذ بالله من أعظم الخذلان ومن أعظم الذنوب التي يواجهها العبد عند ربه عز وجل يوم القيامة. أخرج الإمام أحمد عن أبي الدرداء وحسنه الألباني، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا من يكذب بالقدر. وروى النسائي وصححه الألباني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة المتصفة بالرجال التي تأخذ صفات الرجال، والديوث. والمقصود بالديوث هو من يرضى الخبث في أهله. وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن الخمر، والمنان بما أعطى. وفي صحيح الأدب المفرد عن أبي الطفيل قال: سئل علي رضي الله عنه: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس؟ فقال رضي الله عنه: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي. ثم أخرج صحيفة فإذا فيها: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من عق والديه. ومما يدل على عظم حق الوالدين أن الله عز وجل قد جعل دعاء الوالدين على ولدهما مستجابا. ولذلك فليحذر الأبناء والبنات من أن يرفع الأب أو الأم أن يرفع أيديهما إلى الله بدعوة بسبب موقف أغضب فيه الأب الابن أباه أو أمه فغضب فدعا عليه، فربما وافقت ساعة من ساعات الاستجابة فتقبل الله دعوة الوالد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالدين على ولدهما. ومن مظاهر العقوق سب الوالدين وشتمهما، فبعض الناس قد يسب أباه، وهذا سمعته من بعض الناس أثناء الخصومة والشجار، الولد أو البنت والعياذ بالله يتلفظ بهذه الكلمة. طبعا ربما يكون من أسباب ذلك أن الأب نفسه أو الأم نفسها يمارسون هذا اللعن بشكل مستمر، فيتربى الأبناء والبنات على ذلك، فيصبح اللعن والعياذ بالله في هذا البيت دائم السماع. ولا شك أن هذا لا ينبغي، بل لا يجوز للإنسان أن يطلق لسانه دائما باللعن والسب. وليس المسلم بالطعان ولا بالسباب ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء، ينبغي أن يحفظ لسانه. فأقول ربما يكون من الأسباب أحيانا أن الوالد نفسه أو الوالدة نفسها هما يكثران اللعن، لكن هذا ليس أيضا مبررا للأبناء والبنات أن يسبوا أباءهم. وانظر إلى عقوبة من سب والديه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من سب أباه، ملعون من سب أمه. وقد لا يكون السب أحيانا مباشرة، قد لا يسب الولد والديه مباشرة، لكن بطريق غير مباشر يكون سببا في إيصال اللعن والشتم إليهما. كيف ذلك؟ حينما يشاتم أحدا من الناس فيؤذيه بأن يسب أباه، فيكون المشتوم يرد عليه ذلك أيضا بالمثل، فيكون هو السبب في شتم والديه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم بفطرتهم وبأخلاقهم يستعظمون الأمر، كيف ولد يلعن والده؟ هذا لا يمكن، بعيد. فقال عليه الصلاة والسلام: يسب الرجل أبا الرجل، فيسب أباه ويسب أمه. إذن هو الذي تسبب في إلحاق الشتم بوالديه. ومن مظاهر العقوق أيضا إبكاء الوالدين بسبب أي موقف من المواقف التي تجعل في قلب الوالد أو الوالدة إحساسا بظلم الولد لهما، فربما ذرف دموعا حرقة وحسرة على واقع هذا الولد الذي كان يؤملان فيه البر والإحسان، فإذا به يواجه ذلك المعروف بهذا العقوق. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إبكاء الوالدين من العقوق والكبائر. أذكر لكم قصة أختم بها حديثي، ذكرها بعض أهل التاريخ ومنهم ابن الجوزي رحمه الله، وهي قصة ولا شك مؤلمة وفيها مظهر من مظاهر العقوق الذي بلغ مرتبة ودرجة مؤلمة. يقول ابن الجوزي رحمه الله عن مالك بن دينار قال: بينما أنا أطوف بالبيت الحرام إذ أعجبني كثرة الحجاج والمعتمرين، فقلت: ليت شعري من المقبول منهم فأهنئه، ومن المردود منهم فأعزيه. فلما كان الليل رأيت في منامي قائلا يقول: مالك بن دينار يسأل عن الحاج والمعتمرين، قد غفر الله لهم أجمعين، الصغير والكبير، الذكر والأنثى، الأسود والأحمر، إلا رجلا واحدا فإن الله تعالى عليه غضبان، وقد رد الله حجه وضرب به في وجهه. قال مالك: فنمت بليلة لا يعلمها إلا الله عز وجل، وخشيت أن أكون ذلك الرجل. فلما كانت الليلة الثانية رأيت في منامي مثل ذلك، غير أنه قيل لي: لست أنت ذلك الرجل، بل هو رجل من خراسان من مدينة بلخ يقال له محمد بن هارون البلخي. قال: فلما أصبحت أتيت قبائل خراسان، يعني التي جاءت إلى الحج، فقلت: أفيكم محمد بن هارون؟ فقالوا: بخ بخ، تسأل عن رجل ليس بخراسان أعبد ولا أزهد منه ولا أقرأ منه في القرآن، يعني هذا من عبادنا. قال: فعجبت من جميل ثناء الناس عليه وما رأيت في منامي، فقلت: أرشدوني إليه. فذكروا له من عبادته شيئا كثيرا، ثم قالوا: تجده في المكان الفلاني. قال: فجعلت أتجول، فإذا به قائم خلف جدار، وإذا به قد وضع يده معلقة في عنقه وقد شدها بقيدين عظيمين إلى قدميه، وهو راكع وساجد. فلما أحس بهمس قدمي قال: من تكون؟ قلت: مالك بن دينار. قال: يا مالك، ما جاء بك إلي؟ إن كنت رأيت رؤيا فاقصصها علي. قال: أستحي أن أقولها. قال: بل قلها. فقصصتها عليه فبكى طويلا وقال، وانظروا إلى السبب الذي وصل به إلى هذه الدرجة، قال: كنت رجلا أكثر شرب الخمر، فشربت يوما عند خدم لي حتى ثملت وزال عقلي، فأتيت منزلي فدخلت فإذا بأمي توقد تنورا لنا، فلما رأتني أتمايل بسكري أقبلت تطعمني وتقول: يا بني، هذا آخر يوم من شعبان وأول ليلة من رمضان، يصبح الناس صواما وتصبح سكران، أما تستحي من الله؟ قال: فرفعت يدي فلكزتها، فقالت: تعست، فغضبت لقولها وحملتها وهو في حالة السكر ورميت بها في التنور. فلما رأتني امرأتي أدخلتني بيتا وأغلقته علي. فلما كان آخر الليل ذهب سكري ودعوت زوجتي لفتح الباب، فأجابتني بجواب فيه جفاء، فقلت: ويحك، ما هذا الجفاء؟ قالت: تستأهل ألا أرحمك. قلت: لما؟ قالت: قتلت أمك، رميت بها في التنور فاحترقت. قال: فخرجت إلى التنور فإذا هي كالرغيف المحروق، فخرجت وتصدقت بجميع مالي وأعتقت عبيدي، وأنا منذ 40 سنة أصوم النهار وأقوم الليل وأحج كل سنة، ويرى لي كل سنة عابد مثلك هذه الرؤيا. فنفضت يدي، يقول مالك، فنفضت يدي في وجهه وقلت: يا مشؤوم، كدت تحرق الأرض ومن عليها بنارك، وغبت عنه بحيث أسمع حسه ولا أرى شخصه. قال فرفع يديه إلى السماء وقال: يا فارج الهم ويا كاشف الغم، يا من يجيب دعوة المضطرين، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، لا تقطع رجائي ولا تخيب دعائي. قال فذهبت إلى منزلي ونمت، فرأيت في المنام قائلا يقول: يا مالك، لا تقنط الناس من رحمة الله، إن الله قد اطلع من الملأ الأعلى إلى محمد بن هارون فاستجاب دعوته وأقال عثرته، عد إليه وقل له: إن الله يجمع الخلائق يوم القيامة ويقتص للجماء من القرناء، ويجمع بينك وبين والدتك فيحكم لها عليك ويذيقك النار ثم يهبك لأمك. نسأل الله بمنه وكرمه أن يعيذنا وإياكم من العقوق، وأن يرزقنا جميعا بر آبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، وارزقنا برهم في حياتنا وبعد مماتهم يا رب العالمين. إنك سبحانك خير مسؤول، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.